بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، أو في النحل والتسوية بين الولد، يعني العطاء عن نعمان بشير رضي الله عنهما أن أباه نحل ابنا له غلاما. الابن هذا هو النعمان نفسه كما جاء في الرواية الأخرى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على هذه العطية، فقال: أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فاردده. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث متفق عليه، وفيه وجوب التسوية بين الأولاد في العطايا الزائدة على النفقة. اختلف العلماء رحمه الله في عطية الذكور والإناث، هل يجب التسوية بين الذكر والأنثى فيما زاد على النفقة الواجبة؟ على قولين، منهم من يقول تجب التسوية لقوله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته كما نحلت هذا، والولد يشمل الذكر والأنثى، وظاهر هذه الرواية أنه يجب التسوية، يعني إذا أعطى الذكر يعطي الأنثى مثلها، يعطي الأنثى مثله، أعطى الذكر 50,000 يعطي الأنثى 50,000. والقول الثاني وهو الأرجح أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر 50,000 يعطي الأنثى 25. قالوا: لأنه لو مات لقسم المال هكذا، هذه قسمة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن الأب يقسم حال الحياة، لو لم يقسم ومات كيف يقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قسمة الله تبارك وتعالى ولا أعدل منها. لكن يبقى كيف الجواب عن هذه الرواية: كل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ أجاب العلماء عن هذه الرواية، قالوا: إنه جاء في صحيح مسلم رواية قال: ألك بنون غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيتهم كما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. هذه الرواية تزيل الإشكال، النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الذكور: ألك بنون غيره؟ يعني الظاهر العلم أنه ليس عنده إناث، كل ولده ذكور، فلذلك أمره بالتسوية. قال: لك بنون غيره؟ قال: لا. كل ولدك، يعني الولد هنا يفسر بالبنين في الرواية الأخرى، وعلى هذا يزول الإشكال. هذا هو الأرجح، أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم معلوم أن الذكر عليه يجب عليه من النفقة ما لا يجب على الأنثى، الذكر هو الذي المطالب بالنفقة على نفسه، على زوجته، على أولاده، والمرأة ينفق عليها، فحاجة الذكر للمال أكثر من حاجة الأنثى. والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لم يقل سووا، واعدلوا، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا معنى العدل. إذا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فقد عدل، لأنه مشى على قسمة الله ولا أعدل من الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للنفقة هذا شيء ثاني، عندنا نفقة وفي عطية. النفقة تكون على حسب الحاجة، قد تحتاج الأنثى أكثر أو العكس على حسب حاجة كل ولد. هذا ولد يحتاج إلى ثوب ب100 ريال وأنثى تحتاج إلى ثوب ب200، يشتري هذا 100 وهذه ب200، هذا عدل لأنه أعطى كل واحد ما يحتاج إليه. الولد يحتاج إلى ساعة ب200 ريال مثلا والأنثى تحتاج إلى ذهب ب2000 ريال، ما يقال إذا أعطيت الأنثى اشتريت للأنثى ذهبا ب2000 تعطي الولد الذكر 1800 الفرق، لا، الساعة هنا تناسب ساعة 200 ريال، هذه المناسبة له وهذه يناسبها ذهب ب2000، هذا هو العدل، يعطي كل ذي حق حقه. لكنه ما يشتري الولد ساعة رديئة ويشتري الأنثى حليا رفيعا، هذا فيه نوع ظلم. لا، نقول إذا اشترى له ما يناسب حاله، ساعة 200 ريال أو 300 ريال 400 ريال إلى 50، حسب حاله، حسب يعني حال أمثاله في الغنى، واشترى الأنثى كذلك ما يناسبها على حسب حاله، فإن هذا هو العدل. إذا ما يلزم التسوية، النفقة على حسب الحاجة والعطية للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا احتاج الولد إلى سكن، هذا ذكر تزوج وليس عنده قدرة على استئجار بيت، والأب عنده بيت زائد فوهبه له، أعطاه شقة مثلا من عمارة للأب، بعض الآباء يكون عنده عمارة فيها شقق، كل من تزوج من أولاد أعطاهم شقة، هل والبنات ما يعطيه لأنهن يذهبن مع أزواجهن، هل هذا صحيح؟ إذا تزوج الولد يعطيه الذكر يعطيه شقة، إذن ما الواجب عليه؟ ماذا يصنع؟ نعم، نقول يسكنه في بيته ويبقى البيت باسم الأب، لأن الولد محتاج إلى السكنة لا إلى تملك الرقبة، تندفع حاجته بالسكنة، إذن يأذن للابن بالسكن فقط ولا يدفع إيجارا لعدم قدرته ولحاجته، والأنثى ليست محتاجة مع زوج، فيسكن الابن والأنثى مع زوجها، لكنه لا يجوز أن يكتب هذه الشقة باسم الابن، لأنه إذا مات تكون تكون للابن، والإناث لا يبقى لهن شيء بعد موته. إذن نقول تندفع الحاجة بالإسكان ولا حاجة لتمليك الرقبة. كذلك في السيارة، يحتاج الولد سيارة، اشترى السيارة 100,000، أحيانا بعض الأغنياء يشتري السيارة 200,000 500,000 لحسب غناه، والبنت ما اشترى لها شيئا، نقول لا يكتبها باسم الولد لأن حاجة الولد في استعمال السيارة لا في الرقبة، بحيث لو مات الأب فإن السيارة تكون ميراثا أن باسم الأب، لكن إذا كتب اسم الابن قد يستقل بها الابن ولا يجعله ميراثا أن باسمه، كذلك البيت يستقل بها الابن ولا تكون ميراثا. والأفضل الإنسان ألا يقسم ماله في حياته، بعض الناس إذا تقدم به السن وعنده شيء من المال قسمه في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقسم كل ما يملك، عنده عمارة فيها شقاق أو كذا أموال يقسمه بين أولاده، يقول الأفضل عدم قسمه لأنه قد يولد له ولد جديد فلا يبقى له شيء، هذا كل ما عنده عمارة فيها 4-5-6 شقق قسمها بين الأولاد وانتهى الأمر، كتب كل واحد باسم الولد ثم تزوج، مات زوجته مثلا واحتاج إلى زوجة فتزوج بزوجة صغيرة تحمل فحملت منه جاءت بولد، هذا الولد الآن لم يبقى له شيء، ذهب المال مع الأولاد، وهو يقول أنا خلاص انتهيت، أنا تقدم في السن وزوجتي كبيرة في السن وانقطع حملها، فيتصور أن لن يولد له، لكن ما يدري ماذا يحصل، لو مات زوجته بقي وحده سنة سنتين، احتاج إلى زوجة، تزوج زوجة تحمل صغيرة ثم أتت بولد، فإن هذا الولد يكون قد ظلم، يجب عليه أن يرجع في هبته لأولاده السابقين ويسوي بينهم وجوبا، لكن أحيانا ما يستطيع، إما أن يكون الأولاد الأولين تصرفوا في هذه العطايا، هذا باع تصرف، أو أنه يأبى الولد الذي كتبت هذه الشقة باسمه يأبى أن يردها، خلاص تملك، وإذا قال رجع لي الشقة قال لا خلاص هذه لي أنا وأنا بحاجة إليها وما يمكن رجعها، هل سيذهب يرفع إلى المحكمة ويذهب إلى المحاكم والقضاة؟ لا، يقول هؤلاء أولادي، لو شكيتهم على المحاكم صارت قطيعة بيني وبينهم وما أستطيع. إذن هذا خطأ يعني. وجاء يعني في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه قسم ماله، فأنكر عليه أبو بكر رضي الله عنه أو عمر، أظن عمر، أنكر عليه وأمره برد هذه القسمة، فلا لا يجوز أن يقسم ماله لأنه قد يولد له فيبقى الولد الجديد لا شيء له، يتركهم يدفع حاجة المحتاج، من يحتاج إلى سكن أسكنه مع قدرة الأب، من يحتاج إلى زواج زوجه، من يحتاج إلى سيارة اشترى له سيارة وتبقى باسم الأب، وهكذا يدفع حاجتهم على حسب قدرته ويبقى تبقى أصول المال باسمه، وإذا مات اقتسموه على كتاب الله. ما الحكمة من وجوب التسوية؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا تفضل، أنه إذا فضل واحدا ما الذي سيحصل؟ سيكون في نفوس الآخرين، ويؤدي هذا التفضيل إلى كراهة الأب، أنهم يقولون هذا الأب قد ظلمنا وآثر أخانا، وأيضا ترتب عليه مفسدة ثانية وهي قطيعة بين الأولاد، المفضل عليهم سيكرهون المفضل، وهذه طبيعة بشرية. والله أبونا فضل هذا، شوف يعني قصة يوسف عليه السلام، قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، مع أن يعقوب عليه السلام نبي ولا يمكن أن يظلم، لكن ظهر منه حب يوسف عليه السلام بدون اختياره، هذا شيء لا يملكه الإنسان، ظهر حب يوسف عليه السلام بدون اختياره، لكن لا يظن بيعقوب عليه السلام أنه أعطى يوسف عطايا وفضله بشيء لا يجوز، لا، لكنهم شعروا بالحب الذي لا يستطيع الإنسان أن يخفيه، كما ظهر حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وهذا معروف، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه في القسم في العطاء في النفقة في كل شيء، لكنه ظهر حب لعائشة رضي الله عنها، أن الإنسان لا يستطيع أن يخفي الحب إذا كان شديدا، فأحسوا شعروا بذلك، فكادوا يوسف عليه السلام كادوا يقتلونه، ثم عدلوا إلى القاء في البئر، فهذا يعني لا شك أنه يورث العقوق من جهة وقطيعة الرحم من جهة أخرى، وهو ظلم في النهاية، هو ظلم، لا يجوز الإنسان أن يظلم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح العادلين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعدل بين الزوجات إن كان عنده أكثر من زوجة، ويعدل بين الأولاد، لكن قدر المستطاع. هل يجوز التفضيل لأجل البر؟ هذه مسألة خلافية، شخص عنده أولاد واحد بار، إذا كل ما أمر الأولاد أبوا، وإذا أمر هذا الولد قال حاضر طيب سم أبشر، يودي يجي ويقضي حاجاته وكذا، ويعطيه ما بين فترة والأخرى يعطيه شيء من المال، ولا شك أنه سيحبه أكثر، لأن هذا الولد يسارع في بر أبيه، والآخرون يعبهون، هل يجوز أن يفضله لأجل البر؟ يعني الأقرب والأرجح أنه لا يجوز، حتى مع البر لا يجوز أن يفضله. لماذا؟ لأن الولد يريد وجه الله تبارك وتعالى بهذا البر، ولم يفعله لأجل الجزاء العاجل، إنما يبر أباه تدينا تعبدا، فجزاؤه على الله تبارك وتعالى. وتفضيل يزيد الأمر سوءا، يجعلهم يحقدون أكثر على هذا الولد. والبر توفيق من الله تبارك وتعالى، لكن إذا اشتغل الولد عند أبيه بعقد هنا صحيح يعطيه مرتبا، أنه عقد مع أبيه، أبوه عنده شركة ووظف أحد أولاده وفتح المجال للجميع، لكن بعضهم أبى وبعضهم قبل واشتغل عند أبيه بمرتب متفق عليه، ما في مانع، ولكن بشرط أن لا يحابيه، يعني ما يكون مثلا يستحق 5000 يعطيه 10 لأنه ولده، يعني معناه زاده 5 عما يستحق، لا، إذا أعطاه قدر ما يعطي الموظفين الآخرين فلا حرج، أن هذا عقد اتفق عليه وعقد كما يعقد الأجنبي، أن الولد الآن اشتغل بأجر ولم ينوي التبرع برا بأبيه، لكن إذا نوى البر فليس للولد أن يتقاضى عليه أجرا دنيويا، أنه فعله لله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يرجع في عبادة ويأخذ عليها شيئا من حطام الدنيا. إذن فرق بين من بر ابتداء وعمل لله ومن عقد واتفق مع أبيه على مرتب. هل يجوز أن يعطي الأب من يفعل خيرا؟ يقول من حفظ جزء من القرآن أنا أعطيه 1000 ريال أو 500 ريال أو 100 ريال، وكل من حفظ جزء أعطاه ما قال، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نقول لا بأس إذا فتح الباب للجميع، هذا من باب التحفيز والتشجيع على فعل الخير، وفتح الباب للجميع هذا أقدم وأجره على الله، لكن هذا من باب الحوافز والتشجيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع الصحابة رضي الله عنهم في القتال، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، ومعلوم أن المجاهد يجاهد لوجه الله والجهاد من أفضل الأعمال، لكن لا مانع من التحفيز والتشجيع على فعل الخير، وإذا نوى الأجر لا يضره ما أخذ، لكن هذا يزيده نشاطا ويشجعه. والنفس ضعيفة تحتاج إلى تحفيز، تحتاج إلى تشجيع وتنشيط، يعني من طبيعة النفس الضعف والفتور، هذا ما في نفسه، بشرط أن يفتح الباب للجميع، يقول الأولاد كلهم من حافظ جزءا له كذا، اللي يختم القرآن له كذا، اللي يطلب العلم له كذا، اللي يفعل كذا وكذا له كذا، اللي يصوم الاثنين أو الخميس أعطيه كذا، ما في مانع، لكن يذكرهم بالإخلاص أيضا ما بين الفين والأخرى، تركوا تعملوا لله والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن أنا أريد أن أشجعكم، يجمع بين هذا وهذا حتى لا ينسوا الاحتساب ويركنوا إلى الدنيا. هل يجب الرد؟ نقول نعم يجب الرد. طيب لو لم يرجع الأب، يعني ردده يعني يرجع في العطية، والوالد كما هو معلوم يجوز له أن يرجع في عطيته، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يعطي العطية فيرجع فيها أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وأحيانا يجب عليه من أجل التسوية، إذن يجب عليه أن يرجع. لو مات الأب ولم يرجع أو الأم، يعني الوالد المعطي، هل يجب على الولد أن يرد هذه العطية إلى الميراث، أو يقول الإثم على الوالد ولا يجب عليه أن يردها؟ ما تقولون؟ لماذا لا يجب؟ ها؟ نفذ لكنه خطأ، في قول أنه لا يرجع، قال لأن المخاطب الرجوع هو الوالد، أردده، المخاطب والوالد إنه هو الآثم في هذه العطية. لكن القول الثاني أصح، وأنه يجب على الولد أن يرده. لماذا؟ لأنه طرف في حصول هذا المحرم. المحرم حصل بين طرفين، معطي وآخذ، والعطية محرمة، إذن الآخذ شريك ولا لا؟ لأن الله أكل الربا وموكله كاتبه وشاهده، قال هم سواء، لأن الربا دار بين هؤلاء، حتى الشاهد دخل معهم والكاتب دخل معهم. والخمر كما معلوم لعن فيه عشرة، العاصر والمعتصر والحامل والبائع وأكل الثمن، كل هؤلاء ملعونون في الخمر. إذن المعصية إذا دارت بين أطراف كلهم يعلمون حرام ورضوا بالحرام بينهم يشتركون في الإثم. نقول صحيح، الأب هو الذي بدأ في بالمعصية، ولكنك أنت رضيت وافقته وقبلت منه. إذا جاءك النمام ونملك، هل يجوز تقبل منه ولا ما يجوز؟ تقول الإثم عليه وأنا ما علي شيء، هو النمام. لا، نقول يجب عليك إيش؟ أن تنكر عليه وألا تقبل منه، لأنك الآن طرف في النميمة حصلت بينك وبينه، فأنت إذن أقررته على فعله. إذن هذا الولد الذي قبل العطية من أبيه أو من أمه مع علمه بالظلم والجور، هذا قد رضي وشارك في المعصية، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه العطية إلى الميراث. هذا هو القول الصحيح. باب ما جاء في الشفعة، يعني الشفعة سبق أن ذكر المؤلف بعض الحديث ثم عاد مرة أخرى، يعني لو جمع لكان أفضل. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. هذا حديث في ضعف من رواية الحسن عن سمرة، لكنه جاء عند البخاري بقريب من هذا المعنى: الجار أحق بصقبه، والصقب هو الملاصق، يعني فهو بمعنى هذا الحديث. هذا الحديث يدل على إثبات شفعة الجار، وفي أحاديث تدل على عدم ثبوت شفعة الجار. والجمع بين هذه الحديث في الباب الذي بعده: باب ما جاء في الشفعة للغائب. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يعني هذا الآن يجمع بين حديث إذا كان طريقهما واحدا، ففي حديث يثبت الشفعة للجار مطلقا، الجار حق بصقبه، وحديث يدل على عدم مشروعية الشفعة للجار، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا يجمع بين الحديث إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان الطريق يعني الخاص واحدا، طريق الخاص ليس الطريق العام النافذ، لا الطريق المسدود يكون بين الأرضين، هذا أخرج شيئا من أرضه وهذا أخرج شيئا من أرضه، وجعلوا طريقا بين البيتين، وهذا الطريق ينتهي ولا ينفذ، خاص بالبيتين من أجل فتح أبواب شبابيك على هذا الطريق، لأن هذا ملك لهما، لهما أن يرجعوا فيه، أنه الأصل أن الأرض لهما، هذا أخرج مترين وهذا مترين صار أربعة أو أي يعني قدر، وهو لهم وليس عاما للجميع. فهذا الآن في شيء مشترك، أو فيه إذا كان في شيء مشتركون في بئر كانوا في السابق يحفرون أبار يخرجون منها الماء، فيجتمع أهل يعني بيتين ويحفرون بئرا بينهما في الوسط أو ما شابه ذلك. لكن اليوم غالبا البيوت استقلت، يعني كل واحد بيته مستقل بعداد الكهرباء ومنفصل، ليس بينهم اشتراك لا في الماء ولا في الكهرباء ولا في طريق ولا في شيء، ف فواقع الناس اليوم في هذا البلد ما في شفعة بالنسبة للجوار. إذا باع الشخص بيته فليس للجار أن يأخذه بالشفعة، لأنه وقعت الحدود وليس بينهم شيء مشترك اليوم. لكن لو قدر أنه بينهم شيء مشترك، عداد الكهرباء واحد بين البيتين، أو الماء عداد الماء مشترك بين البيتين، فيه نوع اشتراك في شيء، فللجار أن يأخذ البيت الثاني بالشفعة. لكن من حسن الجوار أن يخبره، هذا من حسن الجوار وليس بواجب. يقول يا فلان ترى بيبيع بيتي لك نظر، يمكن يشتريه، أو يأتي بقريب له أو صديق يشتريه من أجل يكون جارا له، لأن الجار هذا قد يبيعه على شخص سيء الجوار فيتضرر الجار. فمن حق الجار ليس على سبيل الوجوب أن يخبره، وفلان ترى أنا ببيع بيتي إذا كان لك نظر فيه، فهذا يقول طيب شوف يمكن يشتريه لأولاده أو لأقاربه أو كذا، أو يدل عليه شخص يعرفه يحب أن يكون جارا له، أنه قد يبيع على شخص سيء الجوار فيتعذى الجار بسكنه. بعض الناس قد يترك بيته ويرحل من أجل سوء هذا الجار، وإن كان قل بحمد الله اليوم، يعني قلت الأذية بين الجيران، لكن قد يوجد من يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الأذى. وذلك جاء في الحديث عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من إيش؟ من جار الإقامة. اللهم نعوذ بك من جار السوء، يعني من جار السوء في دار المقامة. قال: فإن جار البادية يتحول عنك. البادية معروف، هذا يضرب خباءه الخيمة، هذا يخيم هنا وهنا، يبقون فترة من أجل الربيع، وإذا جف الماء وانتهى الربيع انتقلوا إلى مكان آخر، يسمون البدو الرحل. فإن جار البادية ينتقل عنك، يعني مجاورة محدودة ثم يتفرقون. لكن دار المقامة التي هي المدن هذه يطول فيها السكنة، لا سيما إذا كان البيت ملكا للشخص، فإنه يعني يسكن فيه سنين طويلة، ربما يصعب عليه أن يبيع بيته ويشتري بيتا آخر، وربما يخسر في البيت ويحصل عليه ضرر، فانتقال ليس بالسهل. لكن أمر بالتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة. هل ينتظر الغائب الشفعة؟ نعم، هذا الحديث يدل على أنه ينتظر، والمسألة فيها خلاف، لكن صحيح أنه ينتظر. واليوم يعني لا يطول الانتظار، بعض العلماء قال يعني الانتظار يضر بالمشتري، هذا قد يغيب سنة وسنتين، فكيف يعلق البيع سنة وسنتين حتى يحضر الشريك؟ لا، اليوم انتهى هذا كله بتقدم وسائل الاتصالات، مهما كان غائبا يتصل به في لحظة، والله يتصل أنا ببيع نصيبي، هؤلاء شركاء في أرض في مزرعة في بيت، يقول ترى ببيع نصيبي لك نظر، يقول نعم أو لا وانتهى الأمر. إذا باع ولم يخبره يتصل عليه في لحظة: فلان باع لك نظر بالشفعة نعم أو لا؟ إذا قال نعم يوكل من يأخذ هذا الشخص، ما حاجة أن يحضر حتى وهو بعيد، يوكل من يشتري هذا الشخص يأخذه بالشفعة. فإذا الغيبة ليس فيها إشكال اليوم، كان فيها إشكال في السابق، فيها خلاف بين العلماء، منهم من يأخذ هذا الحديث، منهم من يضعفه ويقول يعني فيه ضرر على المشتري، أنه في السابق يذهبون لطلب الرزق قد يغيب السنة والسنتين وأكثر ولا يعرف عنه شيء، ليس فيه وسائل الصلاة، حتى الخطابات قد لا يعرف مكانه ويصعب أن يرسل إليه، حتى الخطاب أحيانا يبقى شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، فليس من السهولة أن يتصل به، فيبقى الشهر شهرين والسنة وأكثر، لكن قال يقال لا ضرر ولا ضرار، ينتظر به الغائب لكن على الوجه الذي لا يضر بالمشتري. معلوم أنه لا ينتظر السنة والسنتين، أن المشتري الآن اشترى هذا الشخص ربما يبني أو يغرس أو يبيع يتصرف، ثم بعد سنة وسنتين يأتي الشريك ويقول أنا أخذه بالشفعة، هذا في ضرر على المشتري. اليوم زال هذا كله بوسائل الاتصال. باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وهذا دليل على أن الشخص إذا قسم انتهت الشفعة، الشفعة تكون بين الشركاء. إذا قسم قسمت هذه الشركة وتميز نصيب كل واحد فإنه لا شفعة، إلا إذا بقي شيء مشترك كما تقدم. وعن باب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. يعني مؤلف رحمه الله يرجح المرسل، يعني وهذا لا يضر لأن الحديث جاء بمعناه من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، حديث أصحاب الصحيحين لفظ مسلم قال جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم أو حائط. قوله في كل شركة يدل على العموم، وقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هل يكون تخصيصا لهذا العام؟ أنه فيه لفظ عام في كل شركة، يعني سواء كان عقارا أو منقولا، المنقول مثل السيارات مثل الثياب والطعام ونحو ذلك يسمى المنقولات لأنه يمكن نقله مكان لآخر، والعقار لا يمكن نقله كالأراضي والبيوت والمزارع. هذه مسألة خلافية، منهم قال آخر حديث يخصص أوله، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، الحدود لا تقع إلا في العقار في الأراضي، الطرق يعني الطرق والحدود هذه في العقار، كان آخر حديث يقيد أوله. ومنهم ما قال ليس في هذا التقييد أو تخصيص لأن هذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا له، هذه قاعدة معروفة، ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا لذلك العام. تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم زيدا، هل يفهم منه أنك لا تكرم إلا زيدا؟ ما يفهم منه. طلبة عشرة قال أكرم الطلبة، هذا لفظ عام يشمل العشرة، ثم قال بعد ذلك أكرم زيدا واحد من العشرة، هل يدل على عدم إكرام التسعة؟ ما يفهم، لأنه ما في تعارض، يمكن إعمال النصين يكرم الطلبة ويخص زيدا بمزيد إكرام، لأنه ما ذكر على الخصوص إلا وله ميزة فيزيده إكراما، لكن ما قال لا تكرم إلا زيدا، قال أكرم زيدا، ما يتعارض. والأصل إعمال الدليل، إعمال الدليل أولى من إهماله، لأن التخصيص نوع نسخ، تخصيص يتضمن النسخ، لأننا إذا خصصنا العام بصورة أو ببعض الصور دون البقية معناه إيش؟ أنه نسخ في بقية الصور، ولا شك أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: تعارض، عدم الجمع، ومعرفة التاريخ، فيكون متأخر ناسخا للمتقدم. إذن هنا لا حاجة للنسخ لأنه لا تعارض بين النصين، فيعمل الجميع. لكن بعض العلماء توسط قال يعني ما تمكن قسمته بدون ضرر فلا شفعة، يعني أناس بينهم كيس بر مثلا، مات الأب وعنده كيس بر وورثه اثنان من أولاده، واحد باع نصيبه، باع نصف الكيس، هل في شفعة؟ ما يحتاج إلى شفعة، لأن الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، ما حاجة لهذه الشفعة. الحمد لله الكيس هذا 40 كيلو، يقسم، يفك الكيس ويوزن 20 كيلو للمشتري ويبقى 20 للثاني، ما حاجة للشفعة. والأصل عدم الشفعة، أنه انتقل إلى المشتري فهو ملك المشتري، ما حاجة، وملك المشتري ما حاجة للشفعة. وهكذا فيما يمكن قسمته، لكن ما لا يقسم هذا هو اللي فيه الشفعة. مثل سيارة، مات الأب عن سيارة ورث اثنان، ترك ولدين وسيارة، ملكوا السيارة أنصافا، ثم واحد منهم قال بيعت نصيبي من السيارة على آخر، وقال الأول ليش تبيع؟ أنا ما ودي أحد يجي من خارج يشاركني في السيارة، يدخل معه في مشاكل، ليش ما قلت لي؟ فيها شفعة هذه ولا ما فيها؟ أنا ممكن فيها شفعة، لأنه ما يحب أن يأتي شريك من خارج وربما يتشاكل معه، فقال أنا أخذ نصيبك بالشفعة. هنا نقول ما في مانع، وإن كانت منقولة لكن ما يمكن قسمة السيارة. إذن هذا مثال نقول الأصل عدم الشفعة، أن الملك هذا انتقل إلى المشتري وهو ثبت له بالبيع الصحيح، فالأصل عدم الشفعة إلا إذا كان في ضرر ولا يمكن القسمة فتثبت لإزالة الضرر. هذا قول وسط، بعضهم قال الشفعة في كل شيء على ظاهر الحديث حتى لو كان تمكن قسمته، ومنهم قال لا شفعة إلا في العقار. لا، هذا قول وسط، أن الشفعة تثبت في المنقولات إذا كان هذا المنقول لا يمكن قسمته ففيه شفعة لإزالة الضرر. باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة فوجدت صوتا، قال ابن عمير في حديث فالتقطت صوتا فأخذته، قال دعه، فقلت لا أدعه تأكله السباع، لآخذنه فلا أستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب رضي الله عنه فسألته عن ذلك وحدثت الحديث، فقال أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، قال فأتيت بها، فقال لي عرفها حولا، فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا آخر، وقال أحص عدتها ووعاءها، أي الكيس التي هي فيه، ووكاءها أي الحبل الذي يربط في الكيس، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث أخرجه أيضا مسلم صحيحه. اللقطة هو مال ضل عن ربه، هذه اللقطة هو مال ضاع من صاحبه فوجده آخر، ويتنقسم إلى قسمين: ما تتبعه همة أوساط الناس هذا يجب تعريفه، وما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني أوساط الناس في الغنى والفقر والبخل والكرم، وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس أنه لم يرد تحديد في الشرع هل هو كذا، يعني حد معين من المال ليس فيه تحديد، فيرجع فيه إلى العرف، لأن هذا الشيء الزهيد لا يستحق التعريف. واحد وجد 10 ريالات يعرفها سنة، هذه ما تستحق، هذه ما تتبعها همة وأوساط الناس. البخيل قد يتبع الريال، والكريم قد لا يتبع الألف أو الغني، فينظر في أوساط الناس فيرجع في هذا إلى العرف. إذا كان شيئا زهيدا جاز أخذه بدون تعريف إذا لم يعرف صاحبه. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق، وفي بعض الروايات في بيته قلني لا أرى التمرة ساقطة في الأرض فأرفعها لآكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأدعها، يعني شاد قالوا لآكلها، يرى التمر على الطريق فيهم بأكلها، هذا يدل على أنه يجوز التقاط الشيء الزهيد لكنه خشي أن تكون من الصدقة فيترك، لأنه يؤتى بالصدقات إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقسمه، فربما سقطت التمرة والتمرتان من الزنبيل وهم في الطريق إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعني يخشى أن تكون هذه من تمر الصدقة التي سقطت في الطريق إلى بيته، أنه يخرج المسجد إلى بيته أو يأتي من أي مكان إلى بيته فيراها في طريقه، في احتمال أن تكون الصدقة، يعني لولا هذا لا كلام، يدل على أن الشيء الزهيد يؤكل بدون أو يؤخذ بدون تعريف. إذا كانت مما تتبعه همة وساط الناس وجب تعريفها سنة، قال عرفها سنة. في هذا حديث ذكر 3 سنين، وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين ما في إلا ذكر سنة، كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ يعني في أقوال، لكن أقرب الأقوال ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح أن لفظة أو رواية 3 سنين هذه شك فيها الراوي وهو سلمة بن كهيل أحد رواة هذا الحديث، قال لا أدري أقال حولا أو 3، فهذا شك الآن فيطرح، شك في 3، قال لا أدري قال حولا أو 3، فهو الشك معروف أنه يطرح ويرجع إلى اليقين وهو الحول، الواجب أن يعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها دفع عليه، وإن لم يأتي فهي له يتملكها، وإذا جاء ولو بعد السنة والسنتين متى جاء وجب عليه ردها إليه إن كانت باقية أو قيمتها إن كانت تعرفة، هذا هو حكم اللقطة. كيف يعرفها؟ يقول ما جرى على ما جرت به العادة، على ما جرت به العادة، وعرفها خارج المساجد، يعني معروف عند الفقهاء في ذاك الزمان قال يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، يقول من ضاع له يحدد جنس الضال، مثلا وجد ساعة يقول من ضاع له ساعة، ما يقول من ضاع له مالا مال أو متاع، أن هذا فيه عموم لا يحدد النوع أو الجنس، يقول من ضاع له ساعة، وإذا جاء شخص بدأ يسأل عن تفاصيل، إيش نوع الساعة؟ قال نوعها كذا، إيش لونها؟ لونها كذا، وإذا ذكر الصفات الدقيقة ودل على أنه صاحبه فيدفع إليه، ولا يحتاج إلى شهود لأنه قد لا يكون عنده شهود أن هذا ماله، فذكره لهذه الأوصاف يدل على أنه صادق يدفع إليه. ضاع دنانير، يقول من ضاع له مال، فإذا جاء قال وش المال الضائع؟ قال دنانير أو دراهم، كم عددها؟ كذا، في ماذا؟ قال في كيس جلد أو قماش لونه أحمر والحبل المربوط لونه أسود، فإذا ذكر أوصاف أصاب وجب عليه دفع إليه، وإذا أخطأ لم يدفع إليه، أنه يدل على كذبه. إذن يحدد من ضع له قلم، ضع له ساعة، كذا. بعض الناس الآن يقول يعلن عنه بالجرائد، ممكن إذا كان المال كثيرا والإعلان قليل 50 ريال 100 ريال يمكن يعلن أنه وجد ساعة ب2000 ريال وأعلن ب100 ريال، ما في مانع. المئة تكون على من لو جاء صاحبها؟ على صاحب الساعة ولا على المعلن الواجد؟ على صاحب الساعة إذا كان يعني معقولا. أما إذا يعني تصرف تصرفا ليس بمصلحة، أعلن في جريدة ب1000 ريال وفي جرائد ب100 ريال، يتحمل هذا لأنه تصرف بغير مصلحة صاحب المتاع، فما زاد يتحمله. إذا تصرف تصرفا صحيحا فإنه يكون على صاحب المتاع، يعطيه أجرة الإعلان ويأخذ المتاع. هل يجب أن يلتقط ولا يستحب؟ يعني واحد يسأل يقول طيب ما حكم الالتقاط؟ مر ولقى ساعة سوالها 1000 ريال 2000 ريال، وقال والله أنا يعني لو أخذتها بتورط في التعريف وأنا ما أنا بفاضي للتعريف، فهل يجب عليه أن يلتقط ولا ما يجب؟ ما يجب عليه، لا يجب عليه أن يلتقطه. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه قد لا يعرف، يقصر في التعريف فيأثم. الأمر الثاني أنه قد تضعف أمانته فيتملك اللقطة بدون تعريف، أخذها بنية التعريف ثم يدخل الشيطان فيزين له أخذها ولا يعرف، لأن عرض نفسه للخيانة. وثالثا أنه قد لا يجد صاحبها. لو كان يعرف صاحبها ويضمن أن يجده قلنا يجب عليه أن يحسن لأخيه. المؤمن مرآته أخيه المؤمن يحوطه ويحفظ عليه متاعه. يعني واحد مر تعرف أن هذه الساعة لزيد من الناس، تعرفها تماما سقطت منه أو نسي في دورة المياه، وأن دخلت بعده وجدت الساعة وأنت عارف صاحبه، يجب أخذها ولا ما يجب؟ يجب عليك أن تأخذها، لأن هذا من باب حق أخيك المسلم، تحفظ عليه متاعه وليس عليك ضرر في أخذها، تعمل نفسك وتعرف صاحبها. إذن نقول الالتقاط أولا أنه لا يجب، ثانيا هل يستحب أم لا؟ نقول على حسب حال الواجد. إن أمن نفسه مع أنه لا يقدر لا يأخذها وأنه يعرف فإنه يستحب له من أجل الإحسان إلى أخيه المسلم، وإذا شك في أمره وخاف فإنه يجب عليه تركها. والسلام لا يدري شيء. لو أخذ ثم ندم وأراد أن يرد إلى مكانها، هل تبرأ ذمته برده إلى مكانها؟ لا، لأن مكانها هذا معرض للضياع، فما دام أخذها وجب عليه التعريف، إلا إذا كان هناك مكان لحفظ الضوال مثل يعني الحرم فيه مكان مكتب معروف اسمه إيش؟ المفقودات. إنسان وجد شيئا، لأن لقطة مكة لا تملك بحال، تعرف أبد العمر، لو عرفها 10 سنين أو أكثر لا يملكها، فذلك وضعوا مكتب مكتوب عليه اسمه المفقودات. واحد وجد ساعة، وجد محفظة، وجد أي شيء، يذهب إلى ذلك المكان وإذا سلمه للمسؤولين برئ ذمته، وصاحبه يأتي يبحث عنه هناك، هنا تبرأ الذمة، لأن التعريف لقطة مكة فيه مشقة عظيمة يجب عليه المعرفة طوال العمر، هذه مشقة عظيمة يعني يجعل الناس لا يلتقطون شيئا، يكون عرضة للضياع. لكن إذا عرف أنه يأخذه من هنا يعطيه المكتب سهل عليه، وجد ساعة، وجد محفظة، أحيانا يكون فيها بطاقات أهم من المال، فيأخذ هذه المحفظة ويذهب بها إلى المكتب، هو مأجور وتبرأ ذمته بتسليمها إلى هناك. إذا عرفها سنة بما جرت من العادة، يقول الأسبوع الأول أعرف كل يوم عند أبواب المساجد خارج المسجد، أنه لا يجوز التعريف داخل المسجد، وفي المجامع العامة في الأماكن القريبة من سقوط اللقطة نعرفها في مكان قريب، أو يكتب ورقة وعلقها خارج المسجد من على جدار المسجد من خارج، وجد ساعة، وجد كذا، على صاحب أن يراجع الرقم الفلاني، هذا نوع من التعريف. لأن صاحب السر في الغالب يبحث عنها قريبا من المكان الذي ضعت فيه، إذا وجد الورقة تصل على صاحب الرقم. في الأسبوع الأول كل يوم يقول، الأسبوع بعد ذلك يعرفها كل أسبوع مرة، ثم إلى شهر، ثم يعرفها في كل شهر مرة إلى تمام السنة، لأنه من الصعوبة جدا يعرفها كل يوم سنة كاملة، هذا فيه مشقة كبيرة، وربما أن يكون التعريف أجر التعريف أضعاف أضعاف هذه اللقطة. ساعة 200 ريال، كم أجر التعريف؟ 360 يوم. لو قلنا كل يوم ب10 ريالات، يعرف نص ساعة يدور ويقوم من ضاع له ساعة، نصف ساعة ب10 ريالات، كم صارت؟ 360 في 10، 3600 ريال، هذا أجر التعريف، والساعة كلها 200 ريال، فما تستحق هذا التعريف. فإذا التعريف يقولون بما جرت بالعادة والعرف، وإن كان قل التعريف اليوم. أنا أذكر قديما كنا إذا دخلنا السوق نشوف ناس يدورون، أحيانا تجد واحد يدور من ضاع له كذا من ضاع له كذا، يدور في السوق كم دورة بصوت مرتفع، من ضاع له ساعة من ضاع له كذا. فيعني هذا أدركناه، لكن اليوم ما سمعنا أحد يعرف، إما إعلام جريدة أو يكتب ورقة يعلقها في خارج المسجد أو ما شابه ذلك. يعني يندر أن تسمع أحد يدور في الشوارع ولا في الأسواق ويعلن صوت عالي، يستحون الناس، ما أحد يفعل هذا، من ضاع له ساعة. ويمكن السبب غنى الناس، غالب المفقودات أمرها يسير، ساعة 200 300، الجوالات أمرها سهل، يتصل بالرقم ويرد عليه ويتواصل معه، لأن الجوالات أحيانا تضيع نظارات، النظارة 900 200، أشياء زهيدة، يعني يندر أن يضيع شيء ثمين جدا. فإما أنها يكتب ورقة أو يتركها، كثير من الناس لا يلتقطها، أو يأخذ يتصدق بها، لكن ما يجوز أن يتصدق بها. بعض الناس عنده هذا، ذكر بعض العلماء لكنه مخالف الأدلة، يقول الله إذا لقيت شيء خذه وتصدق به، ما يجوز، هذا مال أخيك يجب عليك أن تعرفه. فهذه الصدقة هذا مخالف للشرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال عرف حسنة، فكيف تذهب تخالف وتصدق بها ولا تعرف؟ إما أن تعرف أو تدع. في أشياء لا يجوز التقاطها، ستأتي بالحديث، مثل لقطة الإبل، هذه فيها حديث خاص. إذن هذه خلاصة هذه المسألة. بقي مسألة أخيرة، إذا مرت سنة هذا إنسان وجد مثلا دابة، فيعني النماء خلال السنة الأولى سواء السمن أو الولد، فإنما في السنة الأولى لمن وبعد السنة لمن، يعني هذه الشاة ولدت في السنة الأولى قبل تمام الحول ولدت، وبعد تمام الحول ولدت ولدا ثانيا، صار لها ولدان، وجاء صاحب الشاة وعرفها، ذكر الصفات، ماذا يعطيه؟ يعطيه الشاة، يعطيه أحد الولدين الأول. طيب الولد الثاني لمن؟ للملتقط. لماذا؟ لأنه ملك بعد تمام السنة. قال فإذا لم تعرف عرف سنة، فإن لم تعرف أي صاحبها فاستنفقها ملكها. وفي رواية قال فذلك مال الله يؤتي من يشاء. الآن دخلت ملك الملتقط، فالسمن بعد السنة والولد وكل النماء للملتقط، وما قبل السنة فإنه لصاحبها، لأن في السنة الأولى أمانة ولتكن وديعة عندك، أمانة عندك. لكن الشاة في الغالب أنها تباع، لأنه لو أعلفها سنة ربما علفها يأتي على 8 أو أكثر، فيترك أسبوع أو قريب من هذا، ولأن العلف سيكون على حساب صاحب الشاة لأنها ملكه، واللبن يحفظه له أيضا، و وإذا أخذ اللبن يكون مقابل العلف، يعلفه بعشرة واللبن يساوي عشرة، إذا لا له ولا عليه. العلف بخمسة واللبن بعشرة، لصاحبه خمسة لأنه وديعة عنده، ليس له أن يتصرف أو يتملك منها شيئا. لكن في الغالب أن الشاة تستغرق ثمنها بالعلف، فمن المصلح أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، لكن بعد مدة أسبوع أقل شيء أسبوعين، لأنه قد يجده في هذه المدة قصيرة ولا تؤثر، لكن مر أسبوعان فإنه يبيعها ويحفظ الثمن، وإذا جاء دفع إليه الثمن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.